الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 بعد 100 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، هو 40 من كتاب البيوع، باب الهبة. يتكلم المصنف في هذا الباب عن 3 أنواع من العطية: النوع الأول الهبة، النوع الثاني العمرة، النوع الثالث الرقبة. فالهبة عطية لا يطلب فيها ثوابا ولا تقيد بوقت، يعني يناولك كتاب، يناولك قلم، يناولك مال. والعمرة عطية تقيد بموت أحدهما، أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي. والرقبة عطية مقيدة بعد وقت، يعني قريب من معنى العمرة، بحيث يرقب كل منهما موت الآخر أو حياة الآخر، سميت رقبة لهذا وسميت عمرة لانتظار العمر. قال رحمه الله عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه. وفي رواية مسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: العاهد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. في رواية البخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة صححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده قال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. كل هذه الأحاديث ساقها المصنف لبيان ما يتعلق بالهبة، والهبة جائزة بكل شيء مباح، فيجوز أن يهب الدار أو السيارة أو القلم أو الكتاب، وتصلح من كل متصرف عاقل بالغ أو دون البلوغ، فيمضي شأنه كما يمضي شأنهم في البيع والشراء إذا أقرهم الأولياء. وإذا أعطاه الهبة تعينت لا يجوز له الرجوع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، لكن أيضا بشرط أنها لا يكون قد تعلق بها حق. فمثلا أعطاه شقة، وعادة الناس في تلك البلاد ألا يزوجوا إلا من كان معه شقة، فإذا تزوج قال: رد لي عطيتي، نقول: ليس لك الحق في ردها، لأنه قد تعلق بها حق آخر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشهد غيري، ليس معناه الإقرار، إنما هو كالإنكار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، أي فيما يلزم فيه العدل ليس على إطلاقه. فبعضهم يظن أن العدل التسوية، فمثلا عندك الآن طفل صغير يمكن أن تكسوه بشيء يسير، يعني طفل صغير يمكن أن تكسوه بمئة ريال أو 50 ريال، وعندك واحد شاب يحتاج إلى مثلا 200 ريال أو 300 ريال، هل يقال لا بد أعطيه مثل أخي؟ هذا ما هو عدل، هذا ليس بعدل، هذه مساواة، والمساواة لا تلزم. لكن إذا أعطيته بيتا يلزم هذا، سيارة، إلا إذا كان الشأن من كبر منهم يعطى، يعني ما حاجته، هذا كبير يعطى سيارة والثاني يحتاج سيكل يأخذ سيكل، وكل شيء بحسبه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له اتفق عليه ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك، فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع لصاحبها. ولأبي داود النسائي لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. تقدم معنا معنى الرقبة والعمرة، وهو إعطاء الإنسان شيئا إلى موت المعطي أو إلى موت المعطى. فهمتم يا أخوة؟ أقول لك هذه الدار إلى موتي أو إلى موتك، هذه هي العمرة والرقبة. ما حكمها؟ هل هي جائزة أو ممنوعة؟ قد جاء المنع وقد جاء الجواز. فالجواز في حق العمرة أو الرقبة المطلقة، يعني بحيث تصير ملك له ما عاد يرجع فيها أبدا. أما هكذا تلاعب بمواريث. والممنوع ما كان مقيدا بحياة أحدهما، هذا هو الممنوع. ولذلك من أعمر عمرة أو أرقب رقبة تتحول شرعا إلى عمرة مستمرة، يعني عطية مستمرة ما ترجع إلى صاحبها. لذلك جاء في الحديث لا تفسدوا أموالكم، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، يعني تعطيه الأرض هذه وأنت ما نفسك تتخلص منها، إنما تريد ترجعها، ما يصلح. الرجل ربما قد بنى عليها، الرجل ربما قد علق أماله عليها، الأبناء قد استفادوا منها. فإن من أعمر عمرة فهي للذي يعمرها، للذي يعطيها للآخذ حيا وميتا ولعقبه ميراث. فانظر إلى اللفظ الآخر، أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال الشوكاني رحمه الله فهذا وما قبله يفيد أنها تكون للوارث، وإن لم يذكر بل ذكر الموروث، بل وإن استثنى وقال إن حدث بك حدث فهي إلي، فإن ذلك لا يفيد، بل تكون للمعمر والمرقب ولورثتهم بعد. وقد ذهب إلى هذا جماعة من الشافعية، وذهب الجمهور إلى أنه إذا قال هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي فهي عارية مؤقتة ترجع إلى المعمر عند موت المعمر. أتمسك برواية جابر المتقدم وقد قدمنا ما قيل فيها من الإدراج، يعني رجح الشوكاني أنها لا ترجع. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أن الواهب لا يجوز له أن يشتري هبته، وبعضهم جوز ذلك إذا كان سيشتريه بسعر السوق، والنهي بالحديث التنزيه والكراهة. الصحيح أنه يبتعد عن شراء صدقته، ومنه ما يحصل في بعض البلدان من إخراج ما تعين عليه من الزكاة من الإبل أو الغنم أو البقر ونحو ذلك، ثم يعود ويشتريها. هذه ما هي زكاة، هذا تلاعب على حق الله. هذه سيأتي السيل يأخذها. أي والله، من تلاعب على حق الله نكبه الله. أموال الزكاة ليست ملكا لك أيها المالك، الزكاة صارت ملك للفقير، للمسكين، لمن ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة حين يحول الحول مع وجود النصاب. صار هذا المال الزكوي حق الغير، إنما يبقى في مالك تخرجه. ولذلك لا يجوز تأخير الزكاة عن حولانها، ولا يجوز أن يشتري ما أخرجه زكاة، لهذا الحديث الذي تقدم حديث عمر لا تشتره ولو باعكه بدرهم. الإنسان يخرج لله وتطيب نفسه بما أخرج لله يرجو من الله القبول. النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف لما جاءه ذلك الرجل بفصيل مخبول قام خطيبا وقال لا بارك الله فيه ولا في إبله، لأنه فرط في حق الغير، ظالم، ظالم، مانع الزكاة ظالم، والمتلاعب فيها ظالم. ولما أعطاه ناقة أحسن وتصلح للصدقة قام النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله فيه وفي صدقته وفي ماله. فلابد من معرفة الحقوق، أنت ما تتصدق، أنت تخرج حق واجب عليك تخرجه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل الصخيمة، رواه البزار بإسناد ضعيف، في سنده عائد بن شريح ضعيف. ساق المصنف رحمه الله الحديثين لبيان مشروعية الهدية لما فيها من التأليف بين المهدي والمهدى له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وقد تقدم الحديث أنه أهدى له أحدهم فقال أرضيت؟ قال لا. قال فأعطاه زيادة. قال أرضيت؟ قال لا فأعطاه زيادة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي وأنصاري، حين رأى بعض يعني من لا يرضى بالقليل. وكانت الهدية يعني عبارة عن مسألة لكن بستر وبقاء وجه، فيأتي ويهدي له، يأتي من البادية مسكين معه قنينة سمن أو قنينة عسل فيعطيها لهذا الذي عاش في المدينة أو هذا الأمير أو هذا الوزير أو هذا التاجر، فيعطيه مالا يتمول ويرجع يقني أبنائه، يعطيهم يكسوهم يؤدي ديونه. أما كثير من الناس الآن ما يفهم في هذا الباب، يأخذ الدب العسل ودخل تغدى بها وجزاك الله خير ويضرب له على ظهره ويروح يدور له حق الطريق مع غيره. شأن العرب غير هذا، يعني بدل أن يقول اعطني يا أخي 1000 ريال سعودي أو 2000 ريال سعودي أنا محتاج، خلاص إذا أعطاك هدية أنت تأخذ الهدية وتعطيها على مقدارك، تعطيها على مقداره، تعطيها على مقدارك. قالوا سأل بعضهم عبد الله بن جعفر رضي الله عنه فأعطاه 500 دينار، فقال له بعض من إليه صاحب رسول الله هذا أعرابي يرضى بالقليل، قال أعطيناه على مقدارنا، هو سأل على مقداره ونحن أعطيناه على مقدارنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه، اتفق عليه. الفرس بكسر الفاء المهملة بينهما راء ساكن وآخرها نون، وهو عضيم قليل اللحم، وهو للبعير موضع حافر للفرس ويطلق على الشاه مجازا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الهدية ينبغي أن تشاع بين المسلمين ولو كانت شيئا يسيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها، رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قوله، يعني الماء له إن شاء الله له الحكم عليه إن كان موقوفا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان دخول الهبة المطلقة، كرجل أعطى رجلا آخرا أرضا ثم أراد ذلك الرجل أن يبيعها بعد أن تملكها، فالمعطي الأول أن يدخل في الشفعة فيها ويشتريها لنفسه. قال مالك: وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن أثيبها فهو للشفيع بقيمة الثواب. حكم الرجوع في هبة المرأة لزوجها. ذهب بعض أهل العلم إلى عموم حديث الراجع في هبته، فقالوا هي تدخل في عموم الحديث، فلا يجوز لها أن ترجع في هبتها لزوجها بعد التسليم، أي إذا أعطته وتملكها. وذهب بعض أهل العلم أنه يجوز لها الرجوع، لأن المرأة إذا وهبت لزوجها شيئا ولا سيما المهر فإنها إما أن تهبه راغبة وإما أن تهبه راهبة، والذي يظهر أنها إن وهبت لزوجها هبة ثم رجعت ولا سيما مع ما يعتري المرأة من الغيرة إذا كان زوجها قد عدد في الزواج عليها، وما يعتريها من كفران العشير وضعف العقل والدين، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وقد كان بعض القضاة يمضي على هذا في أحكامه، إذا رضيت عنك أعطتك مالها، وإذا غضبت قالت حقي وأنت ناولها حق طيبة نفس. كان معي شاه في البلاد قبل أن أطلع دماج، يحلبوا لي منها كأسا الصباح مع خبزة وتكفيني طول النهار، ويحلبوا لي كأسا بالليل مع خبزة تكفيني طول الليل. فلما طلع الدماج ما زالت تباع وتشترى دهرا. كانت الوالدة حافظها الله تقول: ابنك محتاج، إذا أنت ما ستعطيه أنا سأبيع منك شاته، ما هو حاجتك. يقوم يعطيها قيمة الشاه ويبكر ويرسلوا بها إلى دماج، نأكلها حتى تنتهي قيمة الشاه. يا الشهر الثاني تعطي ولدك ولا ما هو حاجتك، خذ الشاه. وهكذا بقيت في بيع الشاه في بيع الشاه مع الوالد، حتى الله أعلم ما حصل لتلك الشاه بعد ذلك من الأمر. فالنساء مساكين، وفعلا بعضها تعطيك من باب أنها تملكك، تحسن إليك من أجل أنها تكسبك. أما مثلا تأخذ مهرها وتذهب تتزوج عليها ولا تذهب تغيضها، ضعيفة التصرف، فيرد لها المال إذا طلبته يرد لها.